نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. قال محمد بن الحسين: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء، إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره، لأنه لا دنيا له يطمع فيها، يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء، إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن ساله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها. يفتخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على أخلاق حملة القرآن الذين حملوه ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه جل في علاه، لما أنهى ذكر أخلاق هؤلاء ثنى بذكر أخلاق من حمل القرآن ليس على وجه التقرب لله سبحانه وتعالى، وإنما حمله للدنيا وللرياء والسمعة ونحو ذلك، ولم يحمله قربة لله جل وعلا، فإن هؤلاء لهم أوصاف. واستطرد وتوسع بذكر أوصافهم وبين في خاتمة ذلك أنه إنما ذكرها من أجل أن تحذر وتتقى، وذلك أن المسلم كما أنه مطلوب منه أن يعرف الخير وأوصافه ليلزمها، فكذلك مطلوب منه أن يعرف الشر والأوصاف المتعلقة به ليحذرها. ولهذا استطرد رحمه الله وتوسع بذكر أوصاف من حمل القرآن لا على وجه التقرب لله، وإنما لأجل الدنيا، فإن لهؤلاء أوصافا، فذكرها رحمه الله تعالى تحذيرا من ذلك، تحذيرا من ذلك. ومن المفيد للمتعلم للقرآن وإن لم يستكمل حفظه وحمله أن يقف على الأوصاف الخيرة الفاضلة ليلزمها ولينشأ عليها في حفظه وتلاوته، وأن يعرف أيضا الأخلاق المذمومة السيئة ليكون منها على حذر، وكذلك الشأن في المقرئين والمعلمين لكتاب الله سبحانه وتعالى من العظيم والمفيد جدا أن يقفوا على هذه الأمور استصلاحا لأنفسهم أولا، وعملا على إصلاح من يقرؤونهم كتاب الله سبحانه وتعالى ليفوزوا بالخيرية العظيمة والفضل الجزيل الذي تقدم ذكر شيء منه، ومن ذلكم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رحمه الله تعالى: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل، أي لم يقصد بقراءته للقرآن وحمله للقرآن التقرب إلى الله. وعرفنا أن القرآن من أعظم القرب قراءة له وتدبرا لمعانيه وعملا بما دل عليه، هذه من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن قرأ القرآن وحفظه وهو لا يريد الله، لا يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن من كان هذا شأنه ستكون له أوصاف، وأوصافه عائدة إلى سوء نيته والخلل الذي وقع فيه من حيث النية. والنية إذا اختلت، النية إذا اختلت يختل معها العمل، وكذلك على العكس إذا صحت النية يستقيم معها العمل. وقليل من العمل مع نية صالحة خير من كثير مع نية غير صالحة، وهذا من بركات صلاح النية، فالنية الصالحة تبارك القليل، والنية الفاسدة تفسد الكثير. ولهذا كان من أهم ما يتوجب على طالب العلم والمقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعمل على إصلاح نيته، وأن يقصد بقراءته القرآن وملازمته لمن يقرأ القرآن واستذكاره للقرآن أن يقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته. قال: أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا، قرأه للدنيا أي للأغراض الدنيوية من الشهرة والسمعة والثناء، ثناء الناس، ولأبناء الدنيا أي لأن تكون له مكانة عندهم وحظوة ومنزلة، فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده، أن يكون حافظا لحروف القرآن أي متقنا لحفظ حروف القرآن، ربما لا يخرم منها حرفا ويجري فيه كالسهم لا يسقط منه حرفا، إتقانا في الحفظ وإتقانا في الترتيل وتزيين الصوت، لكن العمل بالقرآن في منأى عنه وبعد وعدم عناية، لأن همته أو نيته متجهة للدنيا والثناء، فهو يعمل على الإتقان وجودة التلاوة مع التفريط في العمل والتضيع له، يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده، أي ليس مؤتمرا بأوامر القرآن ولا منتهيا عن نواهيه، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متعظما في نفسه، أي يرى نفسه عظيما ومن العظماء أو ربما لا أعظم منه، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره، متكبرا أي متعاليا مترفعا على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة، قد اتخذ القرآن بضاعة. ومعنى اتخاذ القرآن بضاعة أي جعله سلعة يحصل بها دنياه، جعل القرآن بضاعة أي سلعة يحصل بها دنياه، مثل السلع التي يستعملها التجار ويعتنون بها لتحصيل الدنيا، فهو كذلك جعل القرآن بضاعة، الغرض من اتقانه له وضبطه تحصيل الدنيا، يتأكل به الأغنياء، يتأكل به الأغنياء أي يتأكل الأموال بالقرآن من الأغنياء، يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، أي يطلب قضاء حوائجه ومصالحه بالقرآن، وإذا عرضت له حاجة من الحاجات قال أنا فلان حافظ القرآن وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، يستقضي حوائجه بالقرآن، يستقضي أي يطلب قضاء حوائجه بالقرآن، يعظم أبناء الدنيا ويحقر أو يحقر الفقراء، يعظم أبناء الدنيا أي طلبا لدنياهم، طلبا لدنياهم ورغبة في دنياهم، ويحقر أو يحقر الفقراء لأنهم لا شيء عندهم يطمع فيه، وأصل طمعه إنما هو في الدنيا، فلما كان الفقراء لا شيء عندهم فإنه يحقرهم. إن علم الغني، إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، يعني عامله معاملة رفيقة حسنة طيبة طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره، إن علم الفقير يعني علمه بالزجر والشدة والقسوة لأنه لا مطمع له في شيء عنده، قال لأنه لا دنيا له أي الفقير يطمع فيها، يستخدم به الفقراء، يستخدم به أي بالقرآن الفقراء في قضاء مصالحه وشؤونه وأعماله، ويتيه على الأغنياء، التيه الكبر، يتيه على الأغنياء أي يتكبر، ويتيه به على الأغنياء، إن كان حسن الصوت أي في التلاوة أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، طمعا في دنياهم، لأنه كما مر اتخذ القرآن بضاعة، والإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل طلبوا منها أن يصلي بهم التراويح فقال لا أصلي بكم إلا بكذا، لا أصلي بكم إلا بكذا، يعني حدد مبلغا معينا قال لا أصلي بكم إلا بكذا، فقال الإمام أحمد نعوذ بالله من يصلي وراء هذا، من يصلي وراء هذا، يعني يساوم بالقرآن واتخذ القرآن بضاعة. قال أحب أن يقرأ الملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه، ثقل ذلك عليه، لأنهم كما قدم المصنف لا دنيا لهم يطمع فيها لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كانت، أي الدنيا ربض عندها، حيث كانت أي الدنيا ربض عندها، ربض هذه تطلق على البهيمة مثل المعز والضأن والبقر يقال ربضت، وفي البعير يقال برك، برك البعير. فيقول إذا وجد الدنيا ربض عندها، ربض عند الدنيا لأن الدنيا هي ما مطلوبه. يفتخر على الناس بالقرآن، افتخر على الناس بالقرآن، ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات، على وجه الافتخار، على وجه الافتخار والاستطالة على الناس. والاستطالة مذمومة، ومر البيان أنها على نوعين، الاستطالة على الناس مذمومة ومر معنا أنها على نوعين، ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حيث قال: تواضع عباد الله حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الاستطالة التي يتعالي على الناس على نوعين: إما أن يتعالى عليهم بأوصاف هي موجودة فيه، مثل أن يقول: أنا الحافظ القرآن، أنا الذي عندي القراءات، أنا الذي كذا، بأوصاف هي موجودة فيه على وجه التعالي على الناس، فهذا يسمى فخر. وأما إذا كان يتعالى عليهم بأوصاف يمدح نفسه بها وهي ليست فيه، كأن يقول إنه حافظ وليس بحافظ أو نحو ذلك، فهذا يسمى بغي. وكل منهما ضد التواضع ومن الاستطالة على الناس. قال: تواضعوا عباد الله حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن استطال على غيره بحق فهذا ماذا؟ فخر، وإن استطال بغير حق فهذا بغي، وكل من الفخر والبغي استطالة، وهما ضد التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. يفتخر على الناس بالقرآن، ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل أي زيادة ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات، بالغرائب من القراءات. كون الإنسان أكثر إتقانا من غيره للقرآن لا شك أن هذه فضيلة. أو مثلا شخص يحفظ بقراءة واحدة والآخر بالقراءات، لا شك أن الذي عنده القراءات أفضل. لكن إذا كان الذي عنده القراءات يستعمل ما عنده للفخر والتعالي والتعاظم فهذا مذموم، فهذا مذموم. وأما كون الإنسان عنده فضل قراءات وزيادة في العلم بالقراءات هذا لا شك أنه أفضل. يقول ابن تيمية رحمه الله: العارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. لا شك أن له مزية، له تميز، لكن إذا استغل هذا التميز للفخر والتعالي والعجب بالنفس فهذا الذي يذم، وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى قوله: يفتخر على الناس ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات، بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، أي تلك الغرائب والأمور الشاذة والقراءات الشاذة. فتراه تائها متكبرا في تيه وعلو وإعجاب بالنفس وتكبر على الناس، كثير الكلام بغير تمييز، كثير الكلام لكنه لا يكون كلامه صادر عن تمحيص وضبط للكلام. يعيب من لم يحفظ كحفظه، يعيب من لم يحفظ كحفظه، من كان دونه في الحفظ يعيبه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، إذا ما يسلم منه أحد. إن كان دونه في الحفظ عابه في ضعف حفظه، وإن كان مساويا له في الحفظ أو أعلى منه في الحفظ طلب له عيبا آخر، طلب له عيبا آخر لينتقص من قدره ويقلل من مكانته، متكبرا في جلسته متعاظما في تعليمه لغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له. يوري في النسخ يري أنه لما يستمع حافظا.
نعم، يعني كذا في بعض النسخ، يري أنه لما يستمع حافظا، وفي بعضها كما عندنا يوري أنه لما يستمع حافظ. نعم.
فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، لا يخشع عند استماع القرآن، ولا يبكي ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، وقد ندب إلى ذلك، راغب في الدنيا وما قرب منها، لها يغضب ويرضى. إن قصر رجل في حقه قال: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم. يستقضي من الناس حق نفسه، ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها. يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله.
نعم. يقول رحمه الله تعالى في ذكره لأوصاف من قرأ القرآن للدنيا لا لله سبحانه وتعالى، أن من أوصافه أن قلبه لا يخشع، ليس للخشوع في قلبه موضع. والخشوع ثمرة التدبر والعناية بعقل القرآن وفهم معانيه ودلالاته، وهذا ليس له عناية بهذا الأمر ولا يحفل به، وإنما غاية ما عنده كما قدم المصنف ضبط حروف القرآن، ضبط حروف القرآن، أما المعاني والدلالات والهدايات فليس له عناية بها، ولهذا لا يدخل إلى قلبه خشوع، ولا يتأثر بتلاوته ولا بسماعه للقرآن. كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، يشتغل عمن يأخذ عليه، أي يأخذ عليه القرآن، بحديث من جالسه، يعني ميله إلى المجالسين ضحكا ومزحا ونحو ذلك أكثر من رغبة في سماع ممن جالسه ليأخذ عنه القرآن، ليأخذ عن القرآن. يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يعني من يجالسونه بالمزح والتسلية ونحو ذلك يستمع إليهم وينبسط إليهم ويعطيهم الأوقات الطويلة، ومن أراد أن يتعلم عليه ويأخذ عنه لا يعطيه من وقته، لا يعطيه من وقته، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، أي الذي يقرأ عليه القرآن. فلو كان من أهل القرآن حقا لكان إقبال قلبه على القرآن أعظم من إقباله على تلك الأحاديث واللهو واللعب والكلام الذي لا فائدة فيه. يري أنه لم يستمع حافظا،
يري أنه لما يستمع حافظا،
نعم كذا في، لكن في بعض النسخ يري أنه لم يستمع حافظا، أنه لم يستمع حافظا، يعني أنه لم يرى في من يقدمون عليه أو يأتون عنده لم يرى فيهم حافظا، وهذا جزء من رؤية لنفسه وعجبه بها. وفي بعض النسخ يوري أنه لما يستمع حافظ، يوري أي من التورية، يوري أي من التورية أنه لما يستمع حافظ. واللفظ الأول هو الذي يظهر أنه الأقرب، والله أعلم، يري أنه لم يستمع حافظا، لم يستمع، مر عليه أحد ما بالإتقان، ويعني كأنه لا يرى مثل نفسه، لا يرى ولم يجد مثل نفسه مثلا في الضبط والإتقان ونحو ذلك. فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب، وهذا كله راجع إلى الخلل الذي عنده في النية. لا يخشع عند استماع القرآن، ولا يبكي، ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، أي التأمل في المعاني والدلالات، وقد ندب إلى ذلك كما في قوله أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن ليتدبروا آياته، ندب إلى ذلك، راغب في الدنيا وما قرب منها، لها يغضب ويرضى، أي للدنيا. إن قصر رجل في حقه، يعني في شأن من شؤونه، مصلحة من مصالحه، قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم، يستقضي، انظر الكلام ما أعظمه، يستقضي من الناس حق نفسه، يستقضي من الناس حق نفسه، يعني يطلب منهم قضاء حقوقه، مبينا لهم مكانته ومنزلته، وأن مثله تقضى حوائجه، يستقضي من الناس حق نفسه، ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، ولا يستقضي من نفسه ما لله، أي على نفسه من حقوق، لا يطلب من نفسه أن تقضي حقوق الله التي أوجبها عليه، لكن حقوقه التي للناس يطلب من الناس قضاءها، ويقول أنا فلان وأنا فلان إلى آخره. يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله، يعني في تفريطها في جنب الله، يغضب على غيره زعم لله، يعني كونهم يقصرون في حق أهل القرآن فيغضب عليهم، لكن ما يغضب على نفسه لكونها مقصرة في جنب الله وفي حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم.
لا يبالي من أين اكتسب من حلال أو حرام، قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته، لا يتأدب بأدب القرآن، ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد، لاهن غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك، وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما أمر به القرآن.
صحيح، أو نهى عنه،
مما أمر به القرآن أو نهى عنه.
ما فيه في النسخ ما أمر به في القرآن؟
لا، أمر اللي معنا،
ما أمر. نعم صحيح،
وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما أمر به القرآن أو نهى عنه غير مكترث به، أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، إذ سمع الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. قليل النظر في العلم نعم. الذي هو واجب نعم. عليه
نعم. ارجع إلى التي وقفنا عندها وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما أمر به القرآن أو نهى عنه. النسخ الأخرى ما فيها ولا إشارة في الهامش؟
ما أمر به في القرآن أو نهى عنه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يبالي من أين اكتسب من حلال أو حرام. لا يبالي أي في تحصيله للأموال من أين اكتسب، وهذا من قلة ديانته، من قلة ديانته وضعف ديانته، لا يبالي في المال من أين اكتسب من حلال أو حرام. قد عظمت الدنيا في قلبه إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته. انظر، يعني لا يحل له أخذه، حزن على فوته، لا يتأدب بآداب القرآن، ولا يزجر نفسه عن الوعد والوعيد، لاهن غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همه أو همته حفظ الحروف، همته حفظ الحروف لأن هي موطن الثناء والمدح عند الناس، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف سأه ذلك، لو قرأ بحضرة الناس وأخطأ بحرف وصحح له سأه ذلك وتألم ألما عظيما، لكن أخطأه هو التي فيما بينه وبين الله الكثيرة من تضييع الواجبات والقيام ببعض المحرمات أو نحو ذلك، هذه لا تسوءه ولا يتألم لها، لأن نظرته إنما هي للناس لا لله، والتفات قلبه إنما هو للناس لا لله سبحانه وتعالى. إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك، محزونا مغموما بأنه أخطأ في حرف من حروف القرآن في وسط الناس ورد عليه بعضهم فيتألم لذلك، لكن الأخطاء التي عنده في تقصيره في حقوق الله، تفريط بعض الواجبات، ارتكاب لبعض المحرمات، هذه لا يحزن لها ولا يبالي. وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما
وجده.
ها؟
في ساقطة عندنا.
أيوة، أنا هكذا أظن أن لابد في سقط. وجدت؟
أي كلمة في ساقطة مما أمر به في القرآن.
جميل، هكذا نعم. أنا ما مشت معي. حسست أن لابد أن فيها. وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما أمر به في القرآن أو نهي عنه. غير مكترث به، غير مكترث به، ما أمر به مبني لما لم يسمى فاعله، أي لم يأمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن، وهو الأدق في العبارة من أن يقال أمر القرآن أو نهى القرآن. فما أمر به مبني لما لم يسمى فاعله، وهو الله عز وجل، أي ما لم يأمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن ولم ينهى عنه تبارك وتعالى في القرآن. وبين الله عز وجل وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما أمر به في القرآن أو نهي عنه، غير مكترث به، غير مكترث به، أي لا يبالي في هذا الذي بينه وبين الله من تقصير بفعل محرم أو ترك واجب. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال، أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، إذ سمع الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. هذا الواجب عليه، أن يكون هذا قصده وغرضه في تلاوته لكتاب الله، أن يعرف ما أمر الله به ليأتمر به، وأن يعرف ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه لينتهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك.
قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، يعني في معرفة الواجبات الدينية والفرائض، معرفة الكبائر والمحرمات، وإلزام النفس بفعل الواجب وترك المحرم، قليل العناية بهذا الجانب، قليل العناية بهذا الجانب، قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه. مثلا علوم الآلة، تجد مثلا يستغرق وقتا طويلا من عمره في ضبط مثلا قواعد اللغة وإتقانها وعلوم الآلة عموما، يعتني بذلك، وإذا أخطأ عنده أحد خطأ يتعلق باللغة شدد عليه غاية التشديد، وهو في نفسه مضيع لواجبات دينية افترضها الله سبحانه وتعالى عليه ولا يبالي، يرتكب أشياء نهاه الله عنها حرمه عليها ولا يبالي، فيغضب لنحل في اللغة، ولكن لحنه هو في الديانة لا يبالي به، لحنه هو في الديانة، وربما لحنه حتى في اعتقاده ربما لا يبالي بذلك. قليل النظر في العلم الذي واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك. نعم.
قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، لا يرغب بمعرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه.
يقول رحمه الله تعالى في ذكره لأوصاف هذا الذي حمل القرآن لا لله وإنما للدنيا: قليل المعرفة بالحلال والحرام، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه ثم الرسول، أي ندبه صلى الله عليه وسلم إليه، ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم. والمسلم مطلوب منه أن يعرف الحلال والحرام ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وأما هذا فإنه لا يأخذ نفسه ما أخذها في تعلم الحلال والحرام، بل مر معنا من وصفه أنه إذا فاته شيء من المال ولو كان لا يحل له أخذه غضب لذلك أشد الغضب، لأنه لا يبالي في حلال أو حرام، ولم يعنى أيضا بتعلم الحلال ليكون أخذه للمال بعلم، ولا بتعلم الحرام ليكون تركه للحرام بعلم. أيضا لا يرغب بمعرفة علم النعم، علم النعم، وهذا علم عظيم جدا، علم النعم، نعم الله على العباد، لأن من يغفل عن نعمة الله عليه تضعف ديانته وتضعف صلته بالله، ويكون كثير التسخط. ولتقريب المعنى، أروي قصة بالمعنى لأحد أئمة السلف. جاءه رجل يشتكي أنه لا مال عنده ما عنده مال، فقير. فذكره بعلم النعم، هذا الذي يشير إليه المصنف بهذا الاسم، علم النعم. قال: أرأيت سمعك هذا تعطيه 100,000؟ قال: لا. قال: بصرك 100,000؟ قال: لا. لسانك 100,000؟ قال: لا. عدد له هذه الجوارح التي متعه الله سبحانه وتعالى بها. فقال: انظر كم معك من النعم. فالمرء إذا غفل عن علم النعم ضعفت ديانته وضعف كثرة سخطه وجزعه، قل شكره لله سبحانه وتعالى. لكن علم النعم هذا علم عظيم جدا. إذا قلت ذات يدك في جانب، انظر نعم الله عليك الكثيرة في جوانب أخرى. انظر نعمة الله عليك مثلا بالسمع أو البصر أو الصحة أو العافية أو المسكن أو غير ذلك. فإذا قل الأمر في جانب، انظر جوانب النعم الأخرى، انظر النعمة العظمى العليا، أعلى النعم وأرفعها أن جعلك مسلما، لم تكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، هذه أعظم نعمة وأجل نعمة. فعلم النعم هذا علم عظيم جدا، علم النعم هذا علم عظيم. والله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما المفاوتة بين الناس فهذا يعلو في جانب وينخفض في جانب، وذاك أيضا بمقابله يعلو في جانب وينخفض في جانب. وأيضا أروي في ذلك قصة لما فيها من فائدة، سمعتها قديم من أحد الأساتذة في التعليم. يقول أن أحد الأثرياء أرباب الأموال الطائلة في حديقته، وفيها من أنواع الثمار والفواكه ويملك أموالا كثيرة، لكنه مريض في بدنه وصحته، لا يستطيع يأكل من كل هذه الأشياء ولا قليل، وإنما محدد له نوعية من الطعام لا يزيد عليها للمرض الذي في بدنه. فكان في شرفة قصره مطلا على حديقته، وإذا بعامل عنده، فلاح قوي البنية صحيح البدن معافى، وجاء بزبدية من اللبن كبيرة وقطعة رغيف من الخبز أيضا كبيرة مغطية لتلك الزبدية، وجعلها جانبا في مكان مرتفع، وبدأ من الصباح يحفر.
احنا صايمين يا شيخ.
فبدأ من الصباح يحفر ويعمل حتى جاءت الثامنة، استراح قليل، ثم أخذ الخبز وزبدية اللبن وأخذ يغمس الخبز باللبن ويأكل، وأخذ الزبدية كاملة وشربها. وهذا ينظر إليه ما يستطيع يأكل مثل أكله، وهو عامل من عماله. فقال وهو في شرفته: والله لو يعطيني صحته أعطيه دنياي كلها. وأيضا تجد العامل ربما وهو يحفر يتمنى أن هذه القصور وهذه الدنيا له، فذاك يغبطه من جهة وهذا يغبطه من جهة، هذا يغبط الثري يغبط عامله على صحته، والعامل يغبط هذا الثري على أمواله وثراءه، وكل عنده من جانب وكل يغبط الآخر على جانب. والأمر عائد إلى قول الله: نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا، أمور قسمها الله. ولهذا ليس الغنى بكثرة المال، ليس الغنى بكثرة المال، الغنى مثل ما أشار المصنف بعلم النعم، استشعار نعمة الله عليك، كم لله عليك من نعمة، حتى لو كنت فقيرا لا بيت عندك ولا طعام عندك مثل الآخرين، كم لله عليك من نعمة تستوجب الشكر والحمد والثناء على المنعم سبحانه. فعلم النعم هذا علم عظيم جدا، علم عظيم مهم للغاية، لا ينبغي أن يغفل عنه. يقول لا يرغب بمعرفة علم النعم ولا في علم الشكر، شكر المنعم سبحانه وتعالى. نعم. والله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه.
نعم، يقول تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه، يعني لا يقرأ قراءة الخاشع المعتبر المتدبر للقرآن الذي تظهر عليه، وإنما قراءته تدل على كبر في نفسه، يعني مثل ما أشار قريبا جلسة المتكبر، ونفس تلاوته تدل على كبر في نفسه وإعجاب وغرور بنفسه. نعم.
لكن أحسن الله إليك، في النسخ تدل على كره.
كره؟
إيه، ثلاث نسخ كلها كره، يعني كأن قابلها الشكر النعم كأنه كاره لما هو فيه، إذا كان السياق على النعم.
إذا كان في الثلاث النسخ.
إيه.
اقرأ
مع تلاوته ما للقرآن.
لا، مع ما قبل حتى ننظر. ولا لا يرغب بمعرفة علم،
لا يرغب بمعرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. تلاوته للقرآن تدل على كره في نفسه وتزين عند السامعين منه.
لا، كبر، ما يستقيم، الله أعلم من هذا. تلاوته القرآن تدل على كبر، تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه. فتلاوته جمع فيها، يعني بين كونها دالة، اجتمع فيها بين كونها دالة على كبر في نفسه وأن غرض منها التزين، تزين عند السامعين، يتزين بها، وهذا التزين هو الذي يثمر الأمر الأول الذي هو الكبر والتعالي عليهم أي السامعين. نعم.
ليس له خشوع فيظهر على جوارحه إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره.
نعم، هكذا، إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره.
همته متى يقطع؟ وليس همته متى يفهم. لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين.
نعم. إذن قوله إذا درس القرآن وما بعده يؤجل إلى اللقاء القادم في الغد بإذن الله. نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا انتقض وضوئي في طواف العمرة هل أكمل طوافي وكذلك السعي؟
أما السعي فإنه ليس من شرطه الطهارة، فإذا انتقض الوضوء وهو في السعي وأتم سعيه فإن سعيه صحيح، لأنه ليس من شرط السعي الطهارة. أما الطواف فإن من شرطه أن يكون طاهرا، فإذا انتقض وضوءه وهو في الطواف فإن الذي يلزمه أن يوقف الطواف وأن يتوضأ ثم يعود ليطوف. نعم.
يقول: هل يجوز قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر إذا أطال الإمام القيام؟
نعم، إذا صلى المرء الفريضة أو النافلة، وقرأ بعد الفاتحة سورة أو أكثر، فإن ذلك كله من القراءة لما تيسر له من القرآن. فإذا كنت تصلي وراء الإمام وقرأت سورة ولم يركع الإمام بعد، زد أخرى، فإن لم يركع زد ثالثة. نعم.
يقول: ما حكم العزاء للميت لمدة يومين أو ثلاثة في مكان يعد للتعزية، وهذه الأموال ليست من مال الميت؟
الاجتماع للعزاء من أهل العلم من يعده من النياحة، ولا سيما إذا قام على صناعة الطعام وجمع الناس، ويقولون إن الأصل في العزاء أن يعزى من مات له ميت أينما رأه الإنسان، في طريقه أو في مسجده أو، أما التجمع على الطعام ويصنع الطعام وتكون وليمة يدعى الناس ويجمعون لها، من أهل العلم من يرى أن ذلك من النياحة وأنه مما لا ينبغي أن يفعل. لكن بالنسبة لأهل الميت إذا جاءهم أحد من قرابتهم من بلدان بعيدة مثلا لمواساتهم أو تسليتهم وتناول الطعام جميعا أو نحو ذلك، فهذا مما لا حرج فيه، لكن التكلف وصناعة الأطعمة وجمع الناس عليها وكأنها من الولائم التي يدعى الناس ويجمعون إليها، هذا مما يعد من النياحة. نعم.
يقول: يوجد من يجعل القرآن أو الحديث النبوي رنة لهاتفه النقال، فما توجيهكم؟
يوجد إيش؟
من يجعل القرآن
نعم
أو الحديث النبوي رنة لهاتفه النقال
أو الأذان. أو الأذان ذكر الله سبحانه وتعالى أعلى مقاما وقدرا من أن يكون يستعمل لمثل هذه الأغراض للتنبيه، وفي الغالب أن تنبعث تلك التلاوة أو الذكر لله والإنسان في غفلة وله عن ذلك، فالمقام القرآن أعلى من ذلك، أعلى من ذلك. وربما أن بعض الناس استعمل الذكر مثل الأذان أو نحوه أو الدعاء زعما منه، حتى لو أنه صدر هذا الصوت في المساجد، صدر هذا الصوت في المساجد أنه يكون من جنس الأعمال التي في المساجد، لكن مع ذلك تبقى المساجد تراعى مكانتها وعدم التشويش على المصلين والإشغال لهم. من ثلاث ليالي ونحن نصلي أظن العشاء أو التراويح، أحد المصلين إلى جنبنا أسمعنا الأذان كاملا من أوله إلى آخره ونحن في الصلاة، وشغل كل من حوله عن الذكر في صلاتهم، وتكلمت معه بعد الصلاة، قلت له: يا أخي، حركة يدك بإخراج الجوال وإغلاقه أهون في تحقيق مصلحة الصلاة أهون في تحقيق مصلحة الصلاة من إشغال من حولك بالأذان سمعوه من أوله إلى آخره. فلم يلقي بالا، قال: ما هو الأمر لهذه الدرجة؟ كيف ما هو لهذه الدرجة؟ الناس تريد تطمئن في صلاتها، تخشع في مناجاتها، في إقبالها على الله، كل شيء يشغل، وينهى عن رفع الصوت بالقرآن في المساجد بعضهم على بعض، ينهى عن ذلك، لأن هذا مما يفوت على الإنسان خشوعه وعبادته. والآن مصيبة الناس مع الجوالات في بيوت الله مصيبة عظيمة جدا، في مثل ما أشرنا إليه، وفيما هو أعظم من ذلك الموسيقى، الموسيقى من يصدق أنها تضرب في البيوت بيوت الله؟ لا تكاد تمر صلاة إلا وتسمع الموسيقى داخل بيوت الله. من يصدق لو قيل للناس قبل 30 سنة من تاريخنا هذا أن المساجد سيسمع فيها الموسيقى في كل صلاة؟ ما حد يصدق. ما هو الموسيقى؟ أنواع الموسيقى، الموسيقى يسمونها أسماء هندية وغربية وشرقية، وكل موسيقى تضرب. الناس أجناس وبلدان شتى، أصبحت أغاني وموسيقى ومصيبة، وبعضهم يتأخر عن إطفاء جواله لأن ما يريد أن يتحرك في الصلاة، ويرى أن الصلاة تخل فيها الحركة، وما عرف أن صنيعه أخل بصلاة كل من حوله وأشغل المصلين حوله. فهذه والله مصيبة عظيمة وبلية كبيرة بليت بها مساجد المسلمين، ويجب على كل من يحمل جوال أن يتقي الله في بيوت الله وفي إخوانه المصلين. وقبل أن يدخل المسجد عنده أكثر من خيار، عنده خيار إغلاق الجوال، وعنده خيار عدم إدخال الجوال أصلا للمسجد، تركه في البيت أو السيارة أو نحو ذلك، عنده خيار جعل الجوال على الصامت، عنده خيارات كثيرة خارج المسجد. دعك ممن سيتصل بك وأنت المسجد يشغلك عن عبادتك وعن صلاتك، إذا خرجت تواصل معه. أما أن تترك مفتوح وربما يرن وأن تصلي، أو يرن والناس يصلون، أو يرن وأخوك إلى جنبك يقرأ القرآن، هذا كله من الإشغال للناس عن ما جعلت بيوت الله لأجله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عمن يبيع ويشتري في المسجد؟ قال قولوا لا أربحك الله، ومن ينشد ضالته قولوا لا ردها الله عليك. قال عليه الصلاة والسلام فإن بيوت الله لم تجعل لذلك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذه المساجد، هذا الذي جعلت المساجد لأجله، ذكر الله وإقام الصلاة. أما هذه الأمور فهذه والله من المصائب العظيمة، والواجب علينا فردا فردا أن نتقي الله في بيوته بيوت الله، وأن نتقي الله في حرمة المصلين وحقوقهم، وأن لا نجعل هذه النعمة التي أنعم الله علينا بهذا الجهاز الذي يصلنا بالقريب والبعيد ونقضي به مصالحنا، لا نجعل هذا الجهاز آلة نؤذي بها المصلين في بيوت الله تبارك وتعالى، فإن الأمر ليس بالهين. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل الذات من أسماء الله عز وجل أو صفاته؟
لا، ليست من أسماء الله ولا أيضا من الصفات، وإنما الله عز وجل له ذات جل وعلا لا كالذوات، فيخبر عنه بأن له ذات، يخبر عنه بأنه موجود، يخبر عنه بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، يخبر عنه بأنه شخص، لا شخص أغير من الله. لكن هذه كلها ليست من باب الأسماء ولا من باب الصفات، وإنما هذا من باب الإخبار، يخبر عن الله، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم.
يقول ما حكم حجز الأماكن؟
حجز الأماكن نهى أهل العلم عنه، نهى عن أهل العلم. أما إذا كان الشخص جالسا في مكان أصلا وقام ليشرب أو قام ليحضر مصحفا أو نحو ذلك، هذا لا حرج فيه لأنه هو مكانه وهو أحق به. أما أن يحجز له المكان أو هو يحجز لنفسه المكان ثم يأتي الناس إلى المسجد قبله مبكرين ثم يكون له المكان المقدم لا لشيء إلا لأنه حجزه مسبقا، فهذا مما نهى عن أهل العلم، بل عده بعض أهل العلم من البدع. نعم.
يقول بارك الله فيكم، هل يجوز استخدام الجن المسلم في علاج المسحور أو من به مس؟
لا، هذا غير جائز استعمال الجن، هذا باب من أبواب الوقوع في الانحراف، وأيضا من أبواب استدراج الجن للإنس لإيقاعهم في الضلالة والانحراف. والجن عالم مغيب، عالم مغيب، وإذا كنت لتميز الإنس صلاحا واستقامة ومعرفة بديانته تحتاج إلى جهد جهيد حتى تميز بالسؤال عنه في قرابته وجيرانه وكذا، فكيف يميز هذا بأنه جني مسلم صالح مستقيم وهو عالم لا تراه؟ قد يظن أنه كذلك وهو ماكر يمكر به وبمن يأتون إليه. ولهذا تورط كثير من الناس تحت هذا المسمى المعالجة أو التعامل مع الجن المسلمين، فوقعوا في انحرافات وأنواع من الضلالات لا حد لها. فلا يجوز مثل هذا الاستعمال أو العلاج أو استخدام الجن، وإن زعم أن من يستخدمهم من المسلمين. نعم.
يقول: هل يجوز للمرأة الثيب أو المطلقة أن تتزوج بدون ولي؟
يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، بكرا كانت أو ثيبا نكاحها باطل. فالمرأة ليس لها ذلك، وإنما الأمر بيد وليها ويكون عن طريقه. فإن أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: سنذهب إن شاء الله إلى مكة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، فإذا أخرنا صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، نعم، هل نصلي قصرا في مكة مع أننا سنقيم هناك 20 يوما؟
ولم يسأل عن العصر،
ظرف الطريق يصليها.
أيوة. لا، أيضا بالمناسبة أنبه أولا أن العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة، العصر لا تجمع، من صلى الجمعة لا يجوز له أن يجمع معها صلاة العصر. وأما سؤال السائل هل يؤخر المغرب إلى العشاء حتى يدركها في مكة، فالجواب نعم، بل هو أولى حتى يفوز بفضيلة 100,000 في مكة، فلا يصلي المغرب في الطريق وإنما يؤخرها إلى أن يصل إلى مكة فيصليها جمعا مع العشاء جمع تأخير، ثم من بعد ذلك يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها، لأن من أراد الإقامة هذه المدة فحكمه حكم المقيم. نعم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. قال محمد بن الحسين: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء، إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره، لأنه لا دنيا له يطمع فيها، يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء، إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن ساله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها. يفتخر على الناس بالقرآن، ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على أخلاق حملة القرآن الذين حملوه ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه جل في علاه، لما أنهى ذكر أخلاق هؤلاء ثنى بذكر أخلاق من حمل القرآن ليس على وجه التقرب لله سبحانه وتعالى، وإنما حمله للدنيا وللرياء والسمعة ونحو ذلك، ولم يحمله قربة لله جل وعلا، فإن هؤلاء لهم أوصاف. واستطرد وتوسع بذكر أوصافهم، وبين في خاتمة ذلك أنه إنما ذكرها من أجل أن تحذر وتتقى، وذلك أن المسلم كما أنه مطلوب منه أن يعرف الخير وأوصافه ليلزمها، فكذلك مطلوب منه أن يعرف الشر والأوصاف المتعلقة به ليحذرها. ولهذا استطرد رحمه الله وتوسع بذكر أوصاف من حمل القرآن لا على وجه التقرب لله، وإنما لأجل الدنيا، فإن لهؤلاء أوصافا، فذكرها رحمه الله تعالى تحذيرا من ذلك. ومن المفيد للمتعلم للقرآن وإن لم يستكمل حفظه وحمله أن يقف على الأوصاف الخيرة الفاضلة ليلزمها ولينشأ عليها في حفظه وتلاوته، وأن يعرف أيضا الأخلاق المذمومة السيئة ليكون منها على حذر، وكذلك الشأن في المقرئين والمعلمين لكتاب الله سبحانه وتعالى من العظيم والمفيد جدا أن يقفوا على هذه الأمور استصلاحا لأنفسهم أولا، وعملا على إصلاح من يقرؤونهم كتاب الله سبحانه وتعالى ليفوزوا بالخيرية العظيمة والفضل الجزيل الذي تقدم ذكر شيء منه، ومن ذلكم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رحمه الله تعالى: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل، أي لم يقصد بقراءته للقرآن وحمله للقرآن التقرب إلى الله. وعرفنا أن القرآن من أعظم القرب قراءة له وتدبرا لمعانيه وعملا بما دل عليه، هذه من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن قرأ القرآن وحفظه وهو لا يريد الله، لا يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن من كان هذا شأنه ستكون له أوصاف، وأوصافه عائدة إلى سوء نيته والخلل الذي وقع فيه من حيث النية. والنية إذا اختلت، النية إذا اختلت يختل معها العمل، وكذلك على العكس إذا صحت النية يستقيم معها العمل. وقليل من العمل مع نية صالحة خير من كثير مع نية غير صالحة، وهذا من بركات صلاح النية، فالنية الصالحة تبارك القليل، والنية الفاسدة تفسد الكثير. ولهذا كان من أهم ما يتوجب على طالب العلم والمقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعمل على إصلاح نيته، وأن يقصد بقراءته القرآن وملازمته لمن يقرأ القرآن واستذكاره للقرآن أن يقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته. قال: أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا، قرأه للدنيا أي للأغراض الدنيوية من الشهرة والسمعة والثناء، ثناء الناس، ولأبناء الدنيا أي لأن تكون له مكانة عندهم وحظوة ومنزلة، فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده، أن يكون حافظا لحروف القرآن أي متقنا لحفظ حروف القرآن، ربما لا يخرم منها حرفا ويجري فيه كالسهم لا يسقط منه حرفا، إتقانا في الحفظ وإتقانا في الترتيل وتزيين الصوت، لكن العمل بالقرآن في منأى عنه وبعد وعدم عناية، لأن همته أو نيته متجهة للدنيا والثناء فهو يعمل على الإتقان وجودة التلاوة مع التفريط في العمل والتضيع له، يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده، أي ليس مؤتمرا بأوامر القرآن ولا منتهيا عن نواهيه، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متعظما في نفسه، أي يرى نفسه عظيما ومن العظماء أو ربما لا أعظم منه، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره، متكبرا أي متعاليا مترفعا على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة، قد اتخذ القرآن بضاعة. ومعنى اتخاذ القرآن بضاعة أي جعله سلعة يحصل بها دنياه، جعل القرآن بضاعة أي سلعة يحصل بها دنياه، مثل السلع التي يستعملها التجار ويعتنون بها لتحصيل الدنيا، فهو كذلك جعل القرآن بضاعة، الغرض من اتقانه له وضبطه تحصيل الدنيا، يتأكل به الأغنياء، يتأكل به الأغنياء أي يتأكل الأموال بالقرآن من الأغنياء، يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، أي يطلب قضاء حوائجه ومصالحه بالقرآن، وإذا عرضت له حاجة من الحاجات قال أنا فلان حافظ القرآن وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، يستقضي حوائجه بالقرآن، يستقضي أي يطلب قضاء حوائجه بالقرآن، يعظم أبناء الدنيا ويحقر أو يحقر الفقراء، يعظم أبناء الدنيا أي طلبا لدنياهم، طلبا لدنياهم ورغبة في دنياهم، ويحقر أو يحقر الفقراء لأنهم لا شيء عندهم يطمع فيه، وأصل طمعه إنما هو في الدنيا، فلما كان الفقراء لا شيء عندهم فإنه يحقرهم. إن علم الغني، إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، يعني عامله معاملة رفيقة حسنة طيبة طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره، إن علم الفقير يعني علمه بالزجر والشدة والقسوة لأنه لا مطمع له في شيء عنده، قال لأنه لا دنيا له أي الفقير يطمع فيها، يستخدم به الفقراء، يستخدم به أي بالقرآن الفقراء في قضاء مصالحه وشؤونه وأعماله، ويتيه على الأغنياء، التيه هو الكبر، يتيه على الأغنياء أي يتكبر، ويتيه به على الأغنياء، إن كان حسن الصوت أي في التلاوة أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، طمعا في دنياهم، لأنه كما مر اتخذ القرآن بضاعة، والإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل طلبوا منها أن يصلي بهم التراويح فقال لا أصلي بكم إلا بكذا، لا أصلي بكم إلا بكذا، يعني حدد مبلغا معينا قال لا أصلي بكم إلا بكذا، فقال الإمام أحمد نعوذ بالله من يصلي وراء هذا، من يصلي وراء هذا، يعني يساوم بالقرآن واتخذ القرآن بضاعة. قال أحب أن يقرأ الملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه، ثقل ذلك عليه، لأنهم كما قدم المصنف لا دنيا لهم يطمع فيها لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا، حيث كانت أي الدنيا ربض عندها، حيث كانت أي الدنيا ربض عندها. ربض هذه تطلق على البهيمة مثل المعز والضأن والبقر، يقال ربضت، وفي البعير يقال برك، برك البعير. فيقول إذا وجد الدنيا ربض عندها، ربض عند الدنيا لأن الدنيا هي ما مطلوبه. يفتخر على الناس بالقرآن، افتخر على الناس بالقرآن، ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات، على وجه الافتخار، على وجه الافتخار والاستطالة على الناس. والاستطالة مذمومة، ومر البيان أنها على نوعين، الاستطالة على الناس مذمومة ومر معنا أنها على نوعين، ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حيث قال: تواضع عباد الله حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الاستطالة التي يتعالى على الناس على نوعين: إما أن يتعالى عليهم بأوصاف هي موجودة فيه، مثل أن يقول: أنا الحافظ القرآن، أنا الذي عندي القراءات، أنا الذي كذا، بأوصاف هي موجودة فيه على وجه التعالي على الناس، فهذا يسمى فخر. وأما إذا كان يتعالى عليهم بأوصاف يمدح نفسه بها وهي ليست فيه، كأن يقول إنه حافظ وليس بحافظ أو نحو ذلك، فهذا يسمى بغي. وكل منهما ضد التواضع، ومن الاستطالة على الناس. قال: تواضعوا عباد الله حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن استطال على غيره بحق فهذا ماذا؟ فخر، وإن استطال بغير حق فهذا بغي. وكل من الفخر والبغي استطالة، وهما ضد التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. يفتخر على الناس بالقرآن، ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل أي زيادة ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات، بالغرائب من القراءات. كون الإنسان أكثر إتقانا من غيره للقرآن لا شك أن هذه فضيلة. أو مثلا شخص يحفظ بقراءة واحدة والآخر بالقراءات، لا شك أن الذي عنده القراءات أفضل. لكن إذا كان الذي عنده القراءات يستعمل ما عنده للفخر والتعالي والتعاظم، فهذا مذموم. وأما كون الإنسان عنده فضل قراءات وزيادة في العلم بالقراءات، هذا لا شك أنه أفضل. يقول ابن تيمية رحمه الله: العارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. لا شك أن له مزية، له تميز، لكن إذا استغل هذا التميز للفخر والتعالي والعجب بالنفس، فهذا الذي يذم، وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: يفتخر على الناس ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات، بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، أي تلك الغرائب والأمور الشاذة والقراءات الشاذة. فتراه تائها متكبرا في تيه وعلو وإعجاب بالنفس وتكبر على الناس، كثير الكلام بغير تمييز، كثير الكلام لكنه لا يكون كلامه صادر عن تمحيص وضبط للكلام، يعيب من لم يحفظ كحفظه، يعيب من لم يحفظ كحفظه، من كان دونه في الحفظ يعيبه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، إذن ما يسلم منها أحد، إن كان دونه في الحفظ عابه في ضعف حفظه، وإن كان مساويا له في الحفظ أو أعلى منه في الحفظ طلب له عيبا آخر، طلب له عيبا آخر لينتقص من قدره ويقلل من مكانته، متكبرا في جلسته متعاظما في تعليمه لغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له. يوري، وفي النسخ يري، يري أنه لما يستمع حافظا.
نعم، يعني كذا في بعض النسخ، يري أنه لما يستمع حافظا، وفي بعضها كما عندنا يوري أنه لما يستمع حافظ. نعم.
فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، لا يخشع عند استماع القرآن، ولا يبكي ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، وقد ندب إلى ذلك، راغب في الدنيا وما قرب منها، لها يغضب ويرضى. إن قصر رجل في حقه قال: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم. يستقضي من الناس حق نفسه، ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها. يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله.
نعم. يقول رحمه الله تعالى في ذكره لأوصاف من قرأ القرآن للدنيا لا لله سبحانه وتعالى، أن من أوصافه أن قلبه لا يخشع، ليس للخشوع في قلبه موضع. والخشوع ثمرة التدبر والعناية بعقل القرآن وفهم معانيه ودلالاته، وهذا ليس له عناية بهذا الأمر ولا يحفل به، وإنما غاية ما عنده كما قدم المصنف ضبط حروف القرآن، ضبط حروف القرآن، أما المعاني والدلالات والهدايات فليس له عناية بها، ولهذا لا يدخل إلى قلبه خشوع، ولا يتأثر بتلاوته ولا بسماعه للقرآن. كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، يشتغل عمن يأخذ عليه، أي يأخذ عليه القرآن، بحديث من جالسه، يعني ميله إلى المجالسين ضحكا ومزحا ونحو ذلك أكثر من رغبته في سماع ممن جالسه ليأخذ عنه القرآن، ليأخذ عن القرآن. يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يعني من يجالسونه بالمزح والتسلية ونحو ذلك يستمع إليهم وينبسط إليهم ويعطيهم الأوقات الطويلة، ومن أراد أن يتعلم عليه ويأخذ عنه لا يعطيه من وقته، لا يعطيه من وقته، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، أي الذي يقرأ عليه القرآن. فلو كان من أهل القرآن حقا لكان إقبال قلبه على القرآن أعظم من إقباله على تلك الأحاديث واللهو واللعب والكلام الذي لا فائدة فيه. يري أنه لم يستمع حافظا، يري
لما يري أنه لما يستمع حافظا.
نعم كذا في، لكن في بعض النسخ يري أنه لم يستمع حافظا، أنه لم يستمع حافظا، يعني أنه لم يرى في من يقدمون عليه أو يأتون عنده لم يرى فيهم حافظا، وهذا جزء من رؤية لنفسه وعجبه بها. وفي بعض النسخ يوري أنه لما يستمع حافظ، يوري أي من التورية، يوري أي من التورية أنه لما يستمع حافظ. واللفظ الأول هو الذي يظهر أنه الأقرب، والله أعلم، يري أنه لم يستمع حافظا، لم يستمع، مر عليه أحد ما بالإتقان، ويعني كأنه لا 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 يرى مثل نفسه، لا لا يرى ولم يجد مثل نفسه مثلا في الضبط والإتقان ونحو ذلك. فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب، وهذا كله راجع إلى الخلل الذي عنده في النية. لا يخشع عند استماع القرآن، ولا يبكي، ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، أي التأمل في المعاني والدلالات. وقد ندب إلى ذلك كما في قوله أفلم يدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن ليدبروا آياته، ندب إلى ذلك راغب في الدنيا وما قرب منها، لها يغضب ويرضى، أي للدنيا. إن قصر رجل في حقه، يعني في شأن من شؤونه، مصلحة من مصالحه، قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم، يستقضي، انظر الكلام ما أعظمه، يستقضي من الناس حق نفسه، يستقضي من الناس حق نفسه، يعني يطلب منهم قضاء حقوقه، مبينا لهم مكانته ومنزلته، وأن مثله تقضى حوائجه، يستقضي من الناس حق نفسه، ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، ولا يستقضي من نفسه ما لله، أي على نفسه من حقوق، لا يطلب من نفسه أن تقضي حقوق الله التي أوجبها عليه، لكن حقوقه التي للناس يطلب من الناس قضاءها، ويقول أنا فلان وأنا فلان إلى آخره. يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله، يعني في تفريطها في جنب الله، يغضب على غيره زعم لله، يعني كونهم يقصرون في حق أهل القرآن فيغضب عليهم، لكن ما يغضب على نفسه لكونها مقصرة في جنب الله وفي حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم.
لا يبالي من أين اكتسب من حلال أو حرام، قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته، لا يتأدب بأدب القرآن، ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد، لاهن غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك، وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما أمر به القرآن
صحيح أو نهى عنه،
مما أمر به القرآن أو نهى عنه.
ما فيه في النسخ ما أمر به في القرآن؟
لا، أمر اللي معنا،
ما أمر. نعم صحيح.
وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما أمر به القرآن أو نهى عنه غير مكترث به، أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، إذ سمع الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. قليل النظر في العلم نعم الذي هو واجب نعم عليه.
نعم، ارجع إلى التي وقفنا عندها، وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما أمر به القرآن أو نهى عنه. النسخ الأخرى ما فيها ولا إشارة في الهامش؟
ما أمر به في القرآن أو نهى عنه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: لا يبالي من أين اكتسب من حلال أو حرام. لا يبالي أي في تحصيله للأموال من أين اكتسب، وهذا من قلة ديانته، من قلة ديانته وضعف ديانته، لا يبالي في المال من أين اكتسب من حلال أو حرام. قد عظمت الدنيا في قلبه إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته. انظر، يعني لا يحل له أخذه، حزن على فوته، لا يتأدب بآداب القرآن، ولا يزجر نفسه عن الوعد والوعيد، لاهن غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همه أو همته حفظ الحروف، همته حفظ الحروف لأن هي موطن الثناء والمدح عند الناس، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف سأه ذلك، لو قرأ بحضرة الناس وأخطأ بحرف وصحح له سأه ذلك وتألم ألما عظيما، لكن أخطأه هو التي فيما بينه وبين الله الكثيرة من تضييع الواجبات والقيام ببعض المحرمات أو نحو ذلك، هذه لا تسوءه ولا يتألم لها، لأن نظرته إنما هي للناس لا لله، والتفات قلبه إنما هو للناس لا لله سبحانه وتعالى. إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك، محزونا مغموما بأنه أخطأ في حرف من حروف القرآن في وسط الناس ورد عليه بعضهم فيتألم لذلك، لكن الأخطاء التي عنده في تقصيره في حقوق الله، تفريط بعض الواجبات، ارتكاب لبعض المحرمات، هذه لا يحزن لها ولا يبالي. وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما
وجده في ساقطة عندنا.
أيوة، أنا هكذا أظن أن لابد في سقط. وجدت؟
أيه، كلمة في ساقطة مما أمر به في القرآن.
جميل، هكذا. نعم، أنا ما مشت معي، حسست أن لابد أن فيها. وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترث به، غير مكترث به، ما أمر به مبني لما لم يسمى فاعله، أي لم يأمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن، وهو الأدق في العبارة من أن يقال أمر القرآن أو نهى القرآن. فما أمر به مبني لما لم يسمى فاعله وهو الله عز وجل، أي ما لم يأمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن ولم ينهى عنه تبارك وتعالى في القرآن. وبين الله عز وجل وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترث به، غير مكترث به، أي لا يبالي في هذا الذي بينه وبين الله من تقصير بفعل محرم أو ترك واجب. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال، أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، إذ سمع الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. هذا الواجب عليه أن يكون هذا قصده وغرضه في تلاوته لكتاب الله، أن يعرف ما أمر الله به ليأتمر به، وأن يعرف ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه لينتهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك.
قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، يعني في معرفة الواجبات الدينية والفرائض، معرفة الكبائر والمحرمات، وإلزام النفس بفعل الواجب وترك المحرم، قليل العناية بهذا الجانب، قليل العناية بهذا الجانب، قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه. مثلا علوم الآلة، تجد مثلا يستغرق وقتا طويلا من عمره في ضبط مثلا قواعد اللغة وإتقانها وعلوم الآلة عموما، يعتني بذلك، وإذا أخطأ عنده أحد خطأ يتعلق باللغة شدد عليه غاية التشديد، وهو في نفسه مضيع لواجبات دينية افترضها الله سبحانه وتعالى عليه ولا يبالي، يرتكب أشياء نهاه الله عنها حرمه عليها ولا يبالي، فيغضب لنحل في اللغة ولكن لحنه هو في الديانة لا يبالي به، لحنه هو في الديانة وربما لحنه حتى في اعتقاده ربما لا يبالي بذلك. قليل النظر في العلم الذي واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك. نعم.
قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، لا يرغب بمعرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم، تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه.
يقول رحمه الله تعالى في ذكره لأوصاف هذا الذي حمل القرآن لا لله وإنما للدنيا: قليل المعرفة بالحلال والحرام، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه ثم الرسول، أي ندبه صلى الله عليه وسلم إليه، ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم. والمسلم مطلوب من أن يعرف الحلال والحرام ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وأما هذا فإنه لا يأخذ نفسه ما أخذها في تعلم الحلال والحرام، بل مر معنا من وصفه أنه إذا فاته شيء من المال ولو كان لا يحل له أخذه غضب لذلك أشد الغضب، لأنه لا يبالي في حلال أو حرام، ولم يعن أيضا بتعلم الحلال ليكون أخذه للمال بعلم، ولا بتعلم الحرام ليكون تركه للحرام بعلم. أيضا لا يرغب بمعرفة علم النعم، علم النعم، وهذا علم عظيم جدا، علم النعم، نعم الله على العباد، لأن من يغفل عن نعمة الله عليه تضعف ديانته وتضعف صلته بالله، ويكون كثير التسخط. ولتقريب المعنى أروي قصة بالمعنى لأحد أئمة السلف. جاءه رجل يشتكي أنه لا مال عنده، يشتكي أنه لا مال عنده، ما عنده مال، فقير. فذكره بعلم النعم، هذا الذي يشير إليه المصنف بهذا الاسم، علم النعم. قال: أرأيت سمعك هذا تعطيه بمئة ألف؟ قال: لا. قال: بصرك مئة ألف؟ قال: لا. لسانك مئة ألف؟ قال: لا. عدد له هذه الجوارح التي متعه الله سبحانه وتعالى بها. فقال: انظر كم معك من النعم. فالمرء إذا غفل عن علم النعم ضعفت ديانته وضعف كثرة تسخطه وجزعه، قل شكره لله سبحانه وتعالى. لكن علم النعم هذا علم عظيم جدا. إذا قلت ذات يدك في جانب، انظر نعم الله عليك الكثيرة في جوانب أخرى. انظر نعمة الله عليك مثلا بالسمع أو البصر أو الصحة أو العافية أو المسكن أو غير ذلك. فإذا قل الأمر في جانب، انظر جوانب النعم الأخرى، انظر النعمة العظمى العليا، أعلى النعم وأرفعها أن جعلك مسلما، لم تكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، هذه أعظم نعمة وأجل نعمة. فعلم النعم هذا علم عظيم جدا، علم النعم هذا علم عظيم. والله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما المفاوتة بين الناس فهذا يعلو في جانب وينخفض في جانب، وذاك أيضا بمقابله يعلو في جانب وينخفض في جانب. وأيضا أروي في ذلك قصة لما فيها من فائدة، سمعتها قديم من أحد الأساتذة في التعليم. يقول أن أحد الأثرياء أرباب الأموال الطائلة في حديقته، وفيها من أنواع الثمار والفواكه، ويملك أموالا كثيرة، لكنه مريض في بدنه وصحته، لا يستطيع يأكل من كل هذه الأشياء ولا قليل، وإنما محدد له نوعية من الطعام لا يزيد عليها للمرض الذي في بدنه. فكان في شرفة قصره مطلا على حديقته، وإذا بعامل عنده، فلاح قوي البنية صحيح البدن معافى، وجاء بزبدية من اللبن كبيرة وقطعة رغيف من الخبز أيضا كبيرة مغطية لتلك الزبدية، وجعلها جانبا في مكان مرتفع، وبدأ من الصباح يحفر.
احنا صائمين يا شيخ.
فبدأ من الصباح يحفر ويعمل حتى جاءت الثامنة، استراح قليل، ثم أخذ الخبز وزبدية اللبن وأخذ يغمس الخبز باللبن ويأكل، وأخذ الزبدية كاملة وشربها. وهذا ينظر إليه ما يستطيع يأكل مثل أكله، وهو عامل من عماله. فقال وهو في شرفته: والله لو يعطيني صحته أعطيه دنياي كلها. وأيضا تجد العامل ربما وهو يحفر يتمنى أن هذه القصور وهذه الدنيا له، فذاك يغبطه من جهة وهذا يغبطه من جهة، هذا يغبط الثري يغبط عامله على صحته، والعامل يغبط هذا الثري على أمواله وثراءه، وكل عنده من جانب، وكل يغبط الآخر على جانب. والأمر عائد إلى قول الله: نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا، أمور قسمها الله. ولهذا ليس الغنى بكثرة المال، ليس الغنى بكثرة المال، الغنى مثل ما أشار المصنف بعلم النعم. استشعار نعمة الله عليك، كم لله عليك من نعمة، حتى لو كنت فقيرا لا بيت عندك ولا طعام عندك مثل الآخرين، كم لله عليك من نعمة تستوجب الشكر والحمد والثناء على المنعم سبحانه. فعلم النعم هذا علم عظيم جدا، علم عظيم مهم للغاية، لا ينبغي أن يغفل عنه. يقول لا يرغب بمعرفة علم النعم ولا في علم الشكر، شكر المنعم سبحانه وتعالى. نعم، والله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه.
نعم، يقول تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه، يعني لا يقرأ قراءة الخاشع المعتبر المتدبر للقرآن الذي تظهر عليه، وإنما قراءته تدل على كبر في نفسه، يعني مثل ما أشار قريبا جلسة المتكبر، ونفس تلاوته تدل على كبر في نفسه وإعجاب وغرور بنفسه. نعم،
لكن أحسن الله إليك في النسخ تدل على كره.
كره؟
إيه، ثلاث نسخ كلها كره، يعني كأن قابلها الشكر النعم كأنه كاره لما هو فيه، إذا كان السياق على النعم.
إذا كان في الثلاث النسخ اقرأ
مع تلاوته للقرآن.
لا، مع ما قبله حتى ننظر، ولا لا يرغب في بمعرفة علم،
لا يرغب بمعرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. تلاوته للقرآن تدل على كره في نفسه وتزين عند السامعين منه.
لا، كبر، ما يستقيم الله أعلم من هذا. تلاوته القرآن تدل على كبر، تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه. فتلاوته جمع فيها، يعني بين كونها دالة، اجتمع فيها بين كونها دالة على كبر في نفسه وأن غرض منها التزين، تزين عند السامعين يتزين بها، وهذا التزين هو الذي يثمر الأمر الأول الذي هو الكبر والتعالي عليهم أي السامعين. نعم،
ليس له خشوع فيظهر على جوارحه إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره.
نعم، هكذا، إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره.
همته متى يقطع؟ وليس همته متى يفهم. لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين.
نعم، إذن قوله إذا درس القرآن وما بعده يؤجل إلى اللقاء القادم في الغد بإذن الله. نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا انتقض وضوئي في طواف العمرة هل أكمل طوافي وكذلك السعي؟
أما السعي فإنه ليس من شرطه الطهارة، فإذا انتقض الوضوء وهو في السعي وأتم سعيه فإن سعيه صحيح، لأنه ليس من شرط السعي الطهارة. أما الطواف فإن من شرطه أن يكون طاهرا، فإذا انتقض وضوءه وهو في الطواف فإن الذي يلزمه أن يوقف الطواف وأن يتوضأ ثم يعود ليطوف. نعم،
يقول هل يجوز قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر إذا أطال الإمام القيام؟
نعم، إذا صلى المرء الفريضة أو النافلة وقرأ بعد الفاتحة سورة أو أكثر فإن ذلك كله من القراءة لما تيسر له من القرآن. فإذا كنت تصلي وراء الإمام وقرأت سورة ولم يركع الإمام بعد زد أخرى، فإن لم يركع زد ثالثة. نعم.
يقول ما حكم العزاء للميت لمدة يومين أو ثلاثة في مكان يعد للتعزية وهذه الأموال ليست من مال الميت؟
الاجتماع للعزاء من أهل العلم من يعده من النياحة، ولا سيما إذا قام على صناعة الطعام وجمع الناس، ويقولون إن الأصل في العزاء أن يعزى من مات له ميت أينما رآه الإنسان، في طريقه أو في مسجده أو، أما التجمع على الطعام ويصنع الطعام وتكون وليمة يدعى الناس ويجمعون لها، من أهل العلم من يرى أن ذلك من النياحة وأنه مما لا ينبغي أن يفعل. لكن بالنسبة لأهل الميت إذا جاءهم أحد من قرابتهم من بلدان بعيدة مثلا لمواساتهم أو تسليتهم وتناول الطعام جميعا أو نحو ذلك فهذا مما لا حرج فيه، لكن التكلف وصناعة الأطعمة وجمع الناس عليها وكأنها من الولائم التي يدعى الناس ويجمعون إليها هذا مما يعد من النياحة. نعم.
يقول يوجد من يجعل القرآن أو الحديث النبوي رنة لهاتفه النقال، فما توجيهكم؟
يوجد إيش؟
من يجعل القرآن
نعم
أو الحديث النبوي رنة لهاتفه النقال
أو الأذان. أو الأذان ذكر الله سبحانه وتعالى أعلى مقاما وقدرا من أن يكون يستعمل لمثل هذه الأغراض للتنبيه، وفي الغالب أن تنبعث تلك التلاوة أو الذكر لله والإنسان في غفلة وله عن ذلك، فالمقام القرآن أعلى من ذلك، أعلى من ذلك. وربما أن بعض الناس استعمل الذكر مثل الأذان أو نحوه أو الدعاء زعما منه حتى لو أنه صدر هذا الصوت في المساجد، صدر هذا الصوت في المساجد أنه يكون من جنس الأعمال التي في المساجد، لكن مع ذلك تبقى المساجد تراعى مكانتها وعدم التشويش على المصلين والإشغال لهم. من ثلاث ليالي ونحن نصلي أظن العشاء أو التراويح أحد المصلين إلى جنبنا أسمعنا الأذان كاملا من أوله إلى آخره ونحن في الصلاة، وشغل كل من حوله عن الذكر في صلاتهم، وتكلمت معه بعد الصلاة قلت له يا أخي حركة يدك بإخراج الجوال وإغلاقه أهون في تحقيق مصلحة الصلاة أهون في تحقيق مصلحة الصلاة من إشغال من حولك بـ 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 بالأذان سمعوه من أوله إلى آخره. فلم يلقي بالا، قال ما هو الأمر لهذه الدرجة؟ كيف ما هو لهذه الدرجة؟ الناس تريد تطمئن في صلاتها، تخشع في مناجاتها، في إقبالها على الله، كل شيء يشغل، وينهى عن رفع الصوت بالقرآن في المساجد بعضهم على بعض، ينهى عن ذلك، لأن هذا مما يفوت على الإنسان خشوعه وعبادته. والآن مصيبة الناس مع الجوالات في بيوت الله مصيبة عظيمة جدا، في مثل ما أشرنا إليه، وفيما هو أعظم من ذلك الموسيقى. الموسيقى من يصدق أنها تضرب في البيوت، بيوت الله، لا تكاد تمر صلاة إلا وتسمع الموسيقى داخل بيوت الله. من يصدق؟ لو قيل للناس قبل 30 سنة من تاريخنا هذا أن المساجد سيسمع فيها الموسيقى في كل صلاة، ما حد يصدق. ما هو الموسيقى؟ أنواع الموسيقى، الموسيقى يسمونها أسماء هندية وغربية وشرقية، وكل موسيقى تضرب. الناس أجناس وبلدان شتى، أصبحت أغاني وموسيقى ومصيبة، وبعضهم يتأخر عن إطفاء جواله لأن ما يريد أن يتحرك في الصلاة، ويرى أن الصلاة تخل فيها الحركة، وما عرف أن صنيعه أخل بصلاة كل من حوله وأشغل المصلين حوله. فهذه والله مصيبة عظيمة وبلية كبيرة بليت بها مساجد المسلمين، ويجب على كل من يحمل جوال أن يتقي الله في بيوت الله وفي إخوانه المصلين. وقبل أن يدخل المسجد عنده أكثر من خيار، عنده خيار إغلاق الجوال، وعنده خيار عدم إدخال الجوال أصلا للمسجد، تركه في البيت أو السيارة أو نحو ذلك، عنده خيار جعل الجوال على الصامت، عنده خيارات كثيرة خارج المسجد. دعك ممن سيتصل بك وأنت المسجد يشغلك عن عبادتك وعن صلاتك، إذا خرجت تواصل معه. أما أن تترك مفتوح وربما يرن وأنت تصلي، أو يرن والناس يصلون، أو يرن وأخوك إلى جنبك يقرأ القرآن، هذا كله من الإشغال للناس عن ما جعلت بيوت الله لأجله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عمن يبيع ويشتري في المسجد؟ قال قولوا لا أربحك الله، ومن ينشد ضالته قولوا لا ردها الله عليك. قال عليه الصلاة والسلام فإن بيوت الله لم تجعل لذلك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذه المساجد، هذا الذي جعلت المساجد لأجله، ذكر الله وإقام الصلاة. أما هذه الأمور فهذه والله من المصائب العظيمة، والواجب علينا فردا فردا أن نتقي الله في بيوته، بيوت الله، وأن نتقي الله في حرمة المصلين وحقوقهم، وأن لا نجعل هذه النعمة التي أنعم الله علينا بهذا الجهاز الذي يصلنا بالقريب والبعيد ونقضي به مصالحنا، لا نجعل هذا الجهاز آلة نؤذي بها المصلين في بيوت الله تبارك وتعالى، فإن الأمر ليس بالهين. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل الذات من أسماء الله عز وجل أو صفاته؟
لا، ليست من أسماء الله ولا أيضا من الصفات، وإنما الله عز وجل له ذات جل وعلا لا كالذوات، فيخبر عنه بأن له ذات، يخبر عنه بأنه موجود، يخبر عنه بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، يخبر عنه بأنه شخص، لا شخص أغير من الله. لكن هذه كلها ليست من باب الأسماء ولا من باب الصفات، وإنما هذا من باب الإخبار، يخبر عن الله، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم.
يقول ما حكم حجز الأماكن؟
حجز الأماكن نهى أهل العلم عنه، نهى عن أهل العلم. أما إذا كان الشخص جالسا في مكان أصلا وقام ليشرب أو قام ليحضر مصحفا أو نحو ذلك، هذا لا حرج فيه لأنه هو مكانه وهو أحق به. أما أن يحجز له المكان أو هو يحجز لنفسه المكان ثم يأتي الناس إلى المسجد قبله مبكرين، ثم يكون له المكان المقدم لا لشيء إلا لأنه حجزه مسبقا، فهذا مما نهى عن أهل العلم، بل عده بعض أهل العلم من البدع. نعم.
يقول بارك الله فيكم، هل يجوز استخدام الجن المسلم في علاج المسحور أو من به مس؟
لا، هذا غير جائز استعمال الجن، هذا باب من أبواب الوقوع في الانحراف، وأيضا من أبواب استدراج الجن للإنس لإيقاعهم في الضلال والانحراف. والجن عالم مغيب، عالم مغيب، وإذا كنت لتميز الإنس صلاحا واستقامة ومعرفة بديانته تحتاج إلى جهد جهيد حتى تميز بالسؤال عنه في قرابته وجيرانه وكذا، فكيف يميز هذا بأن جني مسلم صالح مستقيم وهو عالم لا ترى؟ قد يظن أنه كذلك وهو ماكر يمكر به وبمن يأتون إليه. ولهذا تورط كثير من الناس تحت هذا المسمى المعالجة أو التعامل مع الجن المسلمين، فوقعوا في انحرافات وأنواع من الضلالات لا حد لها. فلا يجوز مثل هذا الاستعمال أو العلاج أو استخدام الجن، وإن زعم أن من يستخدمهم من المسلمين. نعم.
يقول هل يجوز للمرأة الثيب أو المطلقة أن تتزوج بدون ولي؟
يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، بكرا كانت أو ثيبا نكاحها باطل. فالمرأة ليس لها ذلك، وإنما الأمر بيد وليها ويكون عن طريقه. فإن أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول سنذهب إن شاء الله إلى مكة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، فإذا أخرنا صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، نعم، هل نصلي قصرا في مكة مع أننا سنقيم هناك 20 يوما؟
ولم يسأل عن العصر،
ظرف الطريق يصليها.
أيوة. لا، أيضا بالمناسبة أنبه أولا أن العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة، العصر لا تجمع، من صلى الجمعة لا يجوز له أن يجمع معها صلاة العصر. وأما سؤال السائل هل يؤخر المغرب إلى العشاء حتى يدركها في مكة، فالجواب نعم، بل هو أولى حتى يفوز بفضيلة 100,000 في مكة، فلا يصلي المغرب في الطريق، وإنما يؤخرها إلى أن يصل إلى مكة فيصليها جمعا مع العشاء جمع تأخير، ثم من بعد ذلك يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها، لأن من أراد الإقامة هذه المدة فحكمه حكم المقيم. نعم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير.